لا جاء فلان يعني جاء في ذاته ولا غير ذاته؟
لا خلق الله يا رسول خلق الله يعني
يا الله
يا الله خلق الله نزل الله
ومعنى لذاته معنى لذاته
معنى لذاته وما يبحث
هو معنى عملي
ما هي العملي
مع الخلق مع بعض عبادي لذاته
طيب يقول
طبعا في من سبق ومن قبيل
قد
يقرب الله سبحانه وتعالى قرب الله من عباده طبعا قالوا لك
لا بس
يعدل
أكثر شيء العدل قرب السلام
أنا شيل رجعت في الكتابية
ومن العكس قال السلام
قال إن الله سبحانه وتعالى فوق العالم وهو معنى الكتاب
كان يكفى عن المريض الخاصة هل يعني ما اعتدت بكلام المسلمين فقل قال السلام أنا كنت أعرف مسلم الدنيا فما اعتدت في رأي المسلمين هل علمت من السلف ضد هذا التفسير؟
العقيدة أقل فيها توقف على الكتاب والسنة وإجماع فهل ثبت هناك إجماع من السلفين
كلام
ما أعلم عنه خلاف ولا أعلم عنه موافقة
يقول أعلم لا تجي السؤال الجواب
موافقة
حصل فيه موافقة إيش؟
إنه اللي يكون فيه من وافقه من السلف لذلك على ما يقول
مين وافقه من السلف لما سألنا خلق الله العالم كل بذاته مين وافقه؟
يقولون بمصحر هو الذي خلق بيديه
خلق
وقالوا عن يدام
بذاته قالوا
عن يدام
قالوا بذاته خلق الله السماوات بذاته قالوا هذا
ما لحظة
أنت قلت خلق الله السماوات بيده
ما أخطأنا نرجع للحنصات نرجع للحنصات هل السلام قال بيده
مو كلام
نعم
مو كلام أنك تقول كل مسألة واضحة بدنا دليل عليها من كلام السلام بدليل أنه لما قلنا لك خلق الله السماوات شو بيفهم كل مسألة فيها هاي
يعني هذا بديل ما هو
بيفهم فيها ما كنت من قبل هل تراجعت لما شرحت
ما قال المعاني بالذات ما قال المعاني بالذات وفرق ما بين المعاني والقرب في شرح حديث النزول
شو قال
فرق ما بين المعاني والقرب وقال المعاني بالصفات والقرب في نفسه يبني في نفسه يبني احنا عم نقول عبارة من الوحى بعد في بحث آخر فرق بين القرب والمعاني قال معنى هو بصفاته وفرق بين المعية
أخي معنى القرى عامة ولا القرى خاصة أنت عم تقول آل القرب
من بعد عبادة
القرب بنفسه
من بعد عبادة
هاي المعية الذاتية
مكان آخر فرق ما بين المعية والقرب
المعية العامة
المعية العامة فأنت اللي عم تقول
حجة عليه
يعني تقول انه من سنين خبر قال قرب نفسي يعني ذاتي القرب هي المعية الخاصة التي يعني يمتاز بها المؤمنون على سائر المخلوقات
المؤمنون الكمل يعني لله سبحانه وتعالى
يعني هو من حيث العقيدة ومن حيث العقل ما في فرق بين القرب وبين النزول كله يحتاج الى ايمان
التسليم اظن ابن المبارك عندما قال له لاحد من قضيه النزول انه انكر ان يكون ينزل ربنا قال له طيب وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه قال له الامير إيه هذا يوم القيامه قال له الذي يأتي يوم القيامة من الذي يمنع أن يأتي الآن؟
أنت تقول استوى عرش بذاته ولا لا؟
لا
هذا قال
هذا
قال
مثلا قال استوى الرحمن لا أقيد عن
الجواب يعني
لا نستحق الموضوع جواب ما جواب السلام
أخي بدك تعرف كيف السؤال مغلق الجاري واحد يسألك سؤال تعرف جوابه تعطيه جواب ما تعرف تقول لا أدري فإن كنت تدريب وكان هناك من يدريك وأن لا بيساوي فيه كمان أنا متلحيب الجاري فأنت بتقول الرحمن اشتوى على العرش ذاته ولا لا
لا
لا تدري شو بتقول لك
ما قال السبب الرحمن وعلى العرش على بمعنى العلوم وتوقف ما قال لا بذاته ولا قال بذاتك تجدد بذاتك تحتاج مدينة الله الله
الله أنت نسبت الآن السلف وقولك توقفوا مين جبت أن توقفوا
قالوا الرحمن على العرش استوى
أي قال أو
بمعنى على
أخي الرحمن عشان الله نحن الآن ما نطلب منك شو معنى استوى لحتى تقول فسروا
هكذا أنا تعلمت عن السلف ما علمت ولا ذلك وأتوقف عند ذلك أنا أقول أتوقف عند ذلك
الرحمن على الأرض ما عملت لك شو معنى استوى حتى تقول فسروها مستعرضة لو عمل إلا أنت نسبت إلى السلام أنهم توقفوا
أنا قلت أتوقف عند ذلك
أنت قلت
أتوقف إذا قلت خطأ مني أقول أتوقف عند ذلك
شوف قلت
ما يقول لك إذا قلت ذلك
ما بصير إذا قلت أنت قلت أنت ما بصير تقول إذا قلت
أنا أتوقف عند شيء قانون
ليش قالوا
قلت قال الرحمن وعلى العرش خليه بس قلت الرحمن على العرش استوى وقالوا الاستواء معنى العلو ولم يقل
أخي ليش هم ترجع بتقول
أيوه هل قال عندها معنى
السلف هل قال جينا سلف شو قالوا السلف بالنسبة لمعنى الرحمن بذاته ولا بصدقه
قلت انه لا اعلم قال بذاته انا مثلا قلت لا اعلم هذا تعرف انه قال بذاته
انت ما قلت
لا انا اقول لك لا اعلم قلت لك انا من لحظة قلت اما اقول لا اعلم اما اقول اعلم قلت لك لا اعلم
السلف مين هن في تعريفها؟
القرون الثلاثة الأول
فلنظم إلا في السلف قال من؟ عبد الله المبارك
ماذا
قال؟ الرحمن العرش استوى استعلى الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه
آمنا وصدقنا
قالوا هو مع بعض عباده بذاته هلا رجعنا احنا سألنا السابقة نرجع من سابقة تعتقد ان الرحمن عرش استوى استوى بذاته ولا لا
لان نعتقد لان نقل ذلك عن السلف
طيب بجيك ايها الله ما بتعرف عن السلف فيها شو بيكون فاهمك في النص
اتوقف
لا ما يصير توقف تتوقف في امر غارض بدليل لما بتسمع عبارة الله خلق السماوات تتوقف يا ترى الله خلق السماوات بذاته
اقول خلق الله تعالى خلق السماوات وهو الخالق
ما جاوبتني ما جاوبتني
انا جاوبتك قلت لك انا اقول الله خلق السماوات وهو الخالق
هو بذاته
اقول بذاته احتاج الى بينه من سبب من سبقك من السلف اذا الموضوع غيبي والموضوع الغيبي يحتاج لدليل
لما بتقول قال الله
لا يحتاج
تعالى
العقل.
لما تقول قال الله تعالى
قال الله تعالى
وقال ربكم ادعوني استجب لكم
نعم
كم تبقى هذا الحال هو بذاته ولا
نعم هو القائد
نعم
هو القائد
تبقى بذاته ولا شو الفرق بين
ما الفرق قال قال بذاته
يا استاذ هل احد سلم والله يا اخوان ناظرين الى اسلوب جواب الرسول عليه الصلاه والسلام جواب الرسول شو كان او قبل ذلك شو كان لفظ السائل قال السائل يا رسول الله أي صلي أحدنا في ثوب واحد قال أو كلكم يجد ثوبين في هذا الجواب ما بيعطيك أنه بتصلي دائما بأي حالة كنت فقيرا أم غنيا واجدا للثوبين أو غير واجد لا ما بيعطي هذا الجواب هذا الإطلاق وإنما قال لك أو كلكم يجد ثوبين إذن الحديث نص بأنه يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين صح؟
نعم
طيب لكن ليس نصا أنه يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد وأنت تجد ثوبين. أقول ليس نصا. شو معنى الكلام؟ يعني ما تعرض الحديث لها الناحية أي. ما تعرض للناحية التي لم يسأل عنها أو التي لم يجب عنها. أو كلكم يجد ثوبين، معناه إذا ما وجد ثوبين صلي ثوب واحد. يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين، أيجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟ هذا الجواب نأخذه من الحديث الثاني. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له.
إزار واحد إذن هون؟
ها؟
كم إزار واحد هون؟
إزار
الرداء.
إيه
يعني؟ الرداء هو موضع على الكتفين.
إيه والإزار؟
والإزار من الوسط تحت.
إيه.
الإزار
هاي صار توبين.
لا الإزار يعني على مثل الحج إنه إزار ورداء.
ثم على بعضنا شو
الإزار؟ لا الإزار يعني الرداء مو بيشمل الأرض في توبين.
ومين قصت لك يا بيشمل الأرض؟
لا بيشمل الأرض.
أنا نحن عم نحكي على الثوب ولا توبين.
كويس.
هذا الحديث نص: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي.
نعم.
فإن الله حق يتزين له.
كويس.
هذا حديث. حديث ثاني يقول: إذا كان الثوب واسعا تلتحف به، ثوب واحد، نرجع للحديث الأول.
نعم.
إذا كان واسعا تلتحف به وإلا تتزر به، أي إذا كان واسعا حينئذ يقوم مقام الثوبين، أي الرداء والإزار. إذا كان واسعا. وإذا كان ضيقا فالواجب حين ذاك ستر الأوضاع
والتسفير.
الله يجزيك.
آمين.
أنا أشعر من يدي
أنا
ولا كلها بالهوى سواء.
نعم.
هذا حديث ثالث.
نعم.
هذا حديث جابر أو حديث أبو سعيد: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. إذا كان واسعا فالتحف به، فأكد الرسول عليه السلام هذا المعنى بقوله: من إيش؟ لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين من ثوبه شيء. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين من ثوبه شيء. إذن صار عندنا ثلاث حالات. حالة الأولى: لا يجد إلا ثوبا واحدا. حالة ثانية: يجد ثوبين. فإذا وجد ثوبين ما بيستغني عنهما بواحد. واضح؟ هذا
واضح للنظر.
ايه لسه ما خلص كلام.
طيب بدايه من غير
لا نعم لك ثلاثه.
نعم.
انا ذكرت سنتين.
طيب
الحاله الثالثه: اذا كان ما عنده الا ثوب واحد فينظر.
نعم.
ان كان واسعا ما يكفي انه يستر عورته فقط، لابد ما يلتحف به ويغطي من كبير.
طيب
خلاص كلامي الان.
طيب اذا اذا مثلا قميص واحد لمنتصف جسمه هذه سمته، وسروال شوف ثاني اذا جاب لي هذا ايه، لكن هي عم نفهم نحن ان طاء واحد من القماش لا يسوي هيك عرفنا بالحديث. يعني شو
معنى
الثوب؟ يعني انا عم نحن عم نقصد يعني انه بيكون ثوبين فوق بعضهم يتعرضوا هيك بعد ما تقول لك
شو
لا اصبح فهمك فاضي الان. شوف واحد جاب يلا
هذا اسمه قميص.
نعم
هذا ايه جلابيه يعني
قميص
اسمه قميص.
نعم
أما ذاك الثوب يعني مو مقيص بالأساس، قد يكون غير مقيص.
إذا مثل لباس الحال
الشافعي عند البائع ثوب ماشي على طول ماشي.
طيب
أخي بعد الحديث الإزار والرداء ما بقى في كلام.
أنا أشكل علي إنه غير في الحج
ما شو بدنا هذا نعيد القطع. المهم نحن فهمنا الصواب قد شبت به وكف الله منه
وكلا.
قول في سؤال يسأل سائل
السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل؟ أيضا هذا لا يمكن أن يقال إلا بأنه صحيح، لأن الرسول قد قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولما قيل له: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. وكرر السؤال عليه 3 مرات، وكرر هو عليه الجواب 3 مرات، وأخيرا قال: رغم أنفك يا أبا جهل. فمهما عمل المؤمن بلا إله إلا الله طبعا ولوازمها كمحمد رسول الله وذلك، فهو مهما كان وقع منه من عمل فهو سيدخل الجنة. ولكن هذا الدخول له صور، فقد يدخل الجنة دون أن تمسه النار بعذاب، وذلك أن يكون له مكفرات مثلا، أو على أقل الأحوال يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ومغفرته التي صرح عنها في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي قال لا إله إلا الله ومات مستيقنا بها، هذا لم يشرك بالله عز وجل، فإذا هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا لم يغفر له عذبه على ما ارتكب من أعمال سيئة. لكن لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار وتدخله الجنة، فإذا دخل الجنة معناه أن مصيره إلى الجنة ولا بد. ولكن هل مصيره إلى الجنة رأسا من المحشر إلى الجنة ترانزيت، ولا يدخل النار ويتعذب فيها بمقدار ما كتب معاصي وآثام؟ عرفت الجواب. إذا ربنا ما بده يدخل له بده يعذبه بالأخير، تنجيه الشهادة، وإن شاء الله أن يغفر له فرحمة الله وسعة ذلك. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وأحاديث الشفاعة الصحيحة صريحة في هذا، لأنه في صحيح البخاري حديث يقول رب العالمين: شفعة الرسل وشفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، فلم يبق إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فلا شك أن هذا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة، لكن يجب أن نتذكر هذا التفصيل: دخل الجنة دخولا أوليا بدون ما يعذب ولا يعذب ثم يدخل، هذا أمر إلى الله.
يقول لا إله إلا الله لفظا فقط ولا معنى؟
يا أستاذ ما سمعت السؤال كيف جاء في النص؟ صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها.
طيب أستاذ، في رواية أنا أحفظها أنه أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا أنه أخبر الناس بذلك، قال له الرسول: لا فيستكن. عمر يفيد القول هذا لأنها لفظا.
شو
معنى الحديث سلام
لما عمر الخطاب؟ أنا تحكي لما عمر الخطاب
لا
قال له أخبر الناس بذلك،
الحديث سلام
معنى أنه فقط لفظة، يعني لا تخبر الناس لأن يقول لا إله إلا الله لكي لا يستفيد.
لا صنع بدون إيمان بها. أخي حديث عمر مقصود فيه هو ما يأتي. نحن آنفا شو شرحنا الحديث؟ دخل الجنة، قلنا بجوز يدخل الجنة بعد ما يتعذب،
وبيجوز رغم رب لا يغفر له ويدخله لوحده رحمة الدين. ليش عم نحطنا هاي التفصيل؟ اولا لانه يقينا عندنا اخبار متواترة ان كثيرا من المؤمنين المسلمين رب العالمين يدخلون الجنة ويعملون. ومن تلك الاحاديث ان رب العالمين يخرج من النار من كان في قلبه مقذرا الايمان. اذا هذا مؤمن دخل النار. فنحن ما بيجوز نقول ايه نعم بيدخل الجنة ونخليها معماية. فيفهم الناس انه لو عمل 99 فهو الى الجنة يتبعزيه. لا لا يدخل الجنة زي يوسف الا في الرسول عليه السلام. لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة مدمن خمر الى اخره. فهذه كلها لها تفاسير. نرجع على حديث عمر. الرسول عليه السلام لما قال لأبي هريرة في قصة مع عمر خذ من علي هاتين فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكان من حكمة رب العالمين أنه من جملة من لقي أو أول من لقي عمر بن الخطاب قال له هينا على الرسول عليه السلام وأمرني كذا وكذا. فعمر ما تحمل الشيء هذا وضربه لأبو هريرة حتى وقع على إسده وأخذ يبكي ثم ولى مدبرا يركض إلى الرسول عليه السلام وعمر يركض خلفه حتى التقي عند الرسول عليه السلام. قال له يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يقول هكذا وقال نعم. قال يا رسول الله دعهم يعملون إذا يتكلوا. فقال فدعهم إذا. غاية الحديث أنه عمر لاحظ أنه إذا نشر نشرا عاما بين كل الناس يعني المتعلمين وغير متعلمين التعبير العصري مثقفين وغير مثقفين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فاكتفوا على هذا القول يعني مقرون بالإيمان به مش مجرد قول اللسان. ثم لا يفعلون الأوامر الشرعية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فبيكون التبشير العام مدعاة لهم إلى ترك العمل. فما لا علاقة القصة مجرد القول بدون إيمان. العلاقة مجرد القول المقرون بالإيمان لكن غير مقرون بالعمل. فلما يبلغ الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بيتكلوا فعلا مثل ما قال عمر ويدعون العمل بالأحكام الشرعية كما واقع أكثر المسلمين اليوم. لأنه من فهم هارين هذا الحديث فهم صحيح. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما بيفكر مسكين ويمكن بيدخل الجنة وبصير فحم أسود وكثر ما الله رجع حركه بالنار. نعم كيف الجنة نحن تتحصل ما نفكر بده يدخل النار ويعذب عذابا أليما. لا دخل الجنة خلاص يعني مع السابقين الأولين. فعمر لاحظ أنه أكثر الناس يفهمون هذا الحديث فهم خاطئ. قالوا يا رسول الله دعهم يعملون إذا يتكلون. قال فدعهم إذا. فإذا حديث عمر ليس معنى لمجرد القول ولا حديث هذا المعنى متواتر عن رسول عليه السلام. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار في بعض الألفاظ الصحيحة. فما ندري شو معنى حرم الله بدنه على النار. مثل ما فسرنا دخل الجنة. الجنة صار عندنا نوعين. جنة مع السابقين الأولين وجنة بعد لئين يعني بعد عذاب. كذلك النار هنا حرم الله بدنه على النار. تفسر تفسيرين. وكل جنس من هالناس اللي قالوها مخلصين يأخذ حصته من أحد الجنسين. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار أي النار مطلقا. هذا هو التفسير. أو النار الأبدية. يكون فرق بين النارين. حرم عليه النار مطلقا يعني ما يدخل النار إطلاقا. أما المعنى الثاني حرم الله عليه النار الأبدية يعني إذا دخل النار ما يدخل فيها. فهذا لا ينفي أنه يدخل النار. لا. طيب كيف هذا التفسير؟ نقول الناس الذين يقولون لا إله إلا الله كل واحد مخلص من قلبه على مراتب. منهم من يكون إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة قويا جدا بحيث انه يدفع هذا الايمان الى العمل بما امر الله والانتهاء عما نهى الله. فهذا حرم الله بدنه على النار مطلقا كما قال
الحديث لما جاء رجل الرسول عليه السلام قال له يا رسول الله أرأيت إذا أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال إذا أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة. القسم الثاني في إخلاصه بالشهادة المقصود القسم الثاني إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة في أدنى درجات الإخلاص والإيمان. هذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة لي فتنجيه الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء.
نعم. في كلامك كنت قلت أنه الرجل الذي يفعل ما أمر الله ولا يحرم، لا يفعل ما أمر الله ولا يحرم ما حرم الله. إذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن إذا ما حرم ما حرم الله بيفوت. لكن إذا ما ترك ما نهى الله
تفضل. في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي.
نعم.
نحن نحكي الآن عن
العملي.
نعم. يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟
لا
يعني. بيسرق بيزني ولا آخره. هذا حرم ما حرم الله.
إذا قال عنه حرام
ها نرجع بقى للتفصيل دائما نشرح. نحن نجي من ناحية العملية، عمليا إيمانه بلا إله إلا الله إخلاصه فيها من الضعف بحيث أنه لا يدفعه إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل.
في حديث أسكل علينا فهمه وهو حديث الهم من هم بحسنته أو هم بالسيئة، فقلت أنا المقتضى الهم يكتب له الحسن وإن لم يفعل، وإن كان عدم الفعل أي شيء. يعني أنا هممت أن أعطي رجل فقير ليرة، كنت مخلص وصادق في همي، ثم يدي ما امتدت لليرة وتكتلت وبطل كتل إيش مرض وما أعطيته، فهل تكتب لي حسني؟ بعض الجماعة فهموا أنه لا.
شو اشتروا؟
ثلاث ركعتين
تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم أمه أبدا، ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا، إخلاص وإنما هو إيمان بهذه الشهادة في أدنى درجات الإخلاص والإيمان، فهذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا يدخل النار لكن ليست نارا خالدة بالنسبة لي فتنجيه الشهادة كما قلنا آنفا. خلاصة نصوص الشريعة يجب أن ينضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء.
في كلامك كنت قلت أنه الرجل الذي يفعل ما أمر الله ولا يحرم، لا يفعل ما امر الله ولا يحرم ما حرم الله، اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت، لكن اذا ما حرم ما حرم الله بيفوت. لكن اذا ما ترك ما نهى الله
تفضل. في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي.
نعم.
نحن نحكي الآن عن
العملي.
لك يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناه؟
لا يعلم.
بسرق بزني ولا آخرين. هذا حرم ما حرم الله.
إذا قال عنه حرام.
ها؟ نرجع بقى للتفصيل اللي دائما مش حرام. نحن نجي من أهل عملية. عمليا إيمانه بلا إله إلا الله خلاص فيها من الضعف بحيث أنه لا يسعى إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء عند الله عز وجل.
في حديث أسكل علينا فهمه وهو حديث الهم من هم بحسنة أو هم بسيئة. فقلت أنا مقتضى الهم يكتب له الحسنة وإن لم يفعل وإن كان عدم الفعل أي شيء. يعني أنا هممت أن أعطي رجل فقير ليرة كنت مخلص وصادق بهمي ثم يدي ما امتدت لليرة وتاتلت وبطل قتال اشمرت وما أعطيته فهل تكتب لي حسنة؟ بعض الجماعة فهموا أنه لا
شو اشتروا؟ إذا دخلنا على المسجد يلي تحيط وقتين تحيط المسجد ما عسلنا في الصلاة بالعقل تمام بيك ما عسلنا في الوجود وصلينا ربعتين فقط أن ثواب النيات السابقة
ثواب
نعم
طبعا إلك ثواب نيات لكن لك ثواب ركعتين هو ثواب ست ركعات
لك ثواب ركعتين والهم حسنة
يعني
تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ عليه الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا وإنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين وما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين. كفارة يمين بالنسبة للميسور إطعام 10 مساكين وبالنسبة لغير الميسور يصوم 3 أيام. لا هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره؟ وهل ثبت أن المؤمن يصلي في قبره؟ ثبت قوله عليه السلام رأيت موسى عليه السلام ليلة أسقي بي قائما في قبره يصلي وهذا حديث في صحيح مسلم. وثبت نص أعم من هذا وهو قوله عليه السلام إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم هذا نص عام يشمل الأنبياء. أما المؤمن هذا في مسند أبي يعلى. أما الشوط الثاني من السؤال المؤمن يصلي في قبره فليس عندنا نص يصرح فيه أن المسلم يصلي فعلا في قبره ولكن ذلك ممكن لأنه إذا ثبت أن الأنبياء يصلون في قبورهم فليس هناك مانع أن المؤمنين خاصة الذين كانوا في قيد حياتهم في الدنيا مقبلين على الله عز وجل بقلوبهم فليس هناك ما يمنع من أن هؤلاء المؤمنين يصلون في قبورهم. ومع هذا فيوجد حديث صحيح أن المؤمن حينما يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه يقول لهم دعوني أصلي، فيقولون له الصلاة أمامك. فهذا في إشعار لإمكان صلاة المؤمن وهو في قبره. لكن أنا من باب التحفظ ما وجدت حديثا أن رسول صلي بأنه رأى ولو بطريق الوحي، أو الله قال له أن المؤمن يصلي في قبره مثل على الأنبياء. لكن هذا الحديث الأخير الذي ذكرته يشعر بإمكان ذلك، صلاة أمامك أن تستطيع أن
تصلي. ينفي أستاذ حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث؟
لا، انقطع عمله الذي يؤجر عليه ويترتب عليه خاتمته. أما العمل بمعنى العبادة والتي لا يترتب عليها تغيير مستقبل حياة هذا المتعبد، فهذا موجود في نص القرآن الكريم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هاي في الجنة ما في تسبيح، ما في تحميد،
اللي بقوم في عمله
بنص القرآن الكريم.
نعم،
بنص القرآن الكريم أن الملائكة أن المؤمنين في الجنة يحمدون الله عز وجل في مناسبات كثيرة. منها مثلا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلا نستطيع أن نفهم انقطع عمله أي انقطاع مطلقا
إلا ما نقطع عليه
الرسول. ونحن جيناك في النص، ما عم نحكي فلسفة من عقلنا، أتيناك في النص. الصلاة أمامك.
هل حديث صحيح؟ ذكر صحيح.
سبحان الله، بتقول لي هذا الكلام. نعم. هل إيش؟
هل يستفيد هذه الصلاة؟
مثل أهل الجنة لما بيصلحوا رب العالمين يستفيدوا؟
مو لازم أجر العاملين؟
أصبر يا شيخ. للكبير أهل الجنة هو ده في هون ده بس انت فكر شوي في الاجابه على السؤال. خلاص، وهذا من هالباب نفسه. فهل اللي بيقوم بنوع من الشكر بتفيد ولا لا؟
واحد
يقول لي سبحان الله الشيخ قديش مظلوم، لازم يجيب عن سؤال بعد سؤال بعد سؤال ولاخر ما شاء الله نصف الليل. واذا هو وجه سؤال واحد كل المسؤولين بيظنوا عليه بهالجواب. ليه؟ على عام الثلاث
هذا الدنيا تهت.
هذا الذي قلناه.
الله سبحانه وتعالى عندما كان الشهداء يعود الدنيا في كل مرة قال
اللي قد عادت سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون.
إذا المعلم على ذلك أنه ماذا عمل آخر يزيد معه يزيد
حسنا. إيه شو عم تكرر الكلام السابق؟
ما بقى
هذا الكلام. شو عم تكرر؟
نعم؟
تظاهر
تظاهر صالح.
هلا أنت أجلت ما في تظاهر، قلت هذا عمل شكر. وين التضارب؟ صلاة شكر، حمد شكر، تسبيح شكر، كما قال عليه السلام لما قالوا له عليه السلام وقد قام حتى تقصرت خدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومتك. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني بس يدخل جاء واحد الجنة ويوشك بقدمه خلاص ما عاد يتعرف على ربه؟ لا. أفلا أكون عبدا شكورا؟
في موضوع صلاة قبر
يعني هذا سمعت في أي بشرط
يأتي ويا هو يا
معتنى قدنا
هذا
وضع
مضمع وضعه هذا يدل على أنه
إن كان دماغ يعني لا يشعر حتى يقوم المعتنى. لا يشعر بماذا؟
لا
حول لا بما حوله؟ يعني ما تموت إلا طبعا يعني هلا أنت حكمت عليه بالإعدام المرة هذا الميت اللي مات، يعني كأنه كان جسد لا روح فيه. قال روحه ماتت سواء كان صالحا أو طالحا، سواء كان مؤمنا أو كافرا موجودة وما بتحس أن الروح يتواصل بشيء لا بنعيم ولا بجحيم. إذا كيف أنت من الآية السابقة ما ينبي عن الحقائق؟ وإن فتحت له طاقة إن كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة فلا يزال يتنعم بروحها وريحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. ما في بعض الأحاديث ربي أقم الساعة مثل ما انبسط في المقام اللي هو له ربي أقم الساعة وذاك القبيح المسكين الكافر أو الفاسق يرى مكانه من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فيقال هذا مكانك حين تقوم الساعة. فأقول ربي لا تقوم الساعة ظهر شو مصيره ننكر هذه الأشياء كلها لأنه قال سبق في جيد جيد من الناس أنه الآية هي بالدل أنه ما كانوا يشعرون الشعور المادي اللي نحن نشعر أما الشعور البرزخي اللائق بحياة الروح سواء كان مؤمنة أو كافرة لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة بهذه الحقيقة النار يعرضون عليها غدوة وعشية. شو معنى النار يعرضون عليها غدوة وعشية؟ يعني في الحياة البرزخية بتقول بعدين أنت بكل صراحة إنه ما حسوا بشيء لكان النار يعرضون عليها غدوة وعشية ما حسوا بشيء.
قد يكون هذا قالوها من
العمل الذي يترتب وراءه إسعاد أو إشفاق تغيير الخاتم التي ختم له بها كما قال عليه السلام إنما الأعمال الخواتيم فبس يموت الإنسان انقطع عمله مات على خيره وعلى شره هذا الخير لا يجي هذا الشر لا يجي إطلاقا سيلقى جزاؤه في القبر قبل كل شيء ثم في المحشر لا أنا علاقة بالحقيقة مجاز المهم أن دار التكليف هي دار الدنيا فإذا مات انقطع عمله كمكلف فلا يزداد يعني تقربا وعلوا عند الله إذا كان مؤمنا يعمل غيره ولا أيضا يزداد شرا يعمل غيره انقطع عمله إلا بعض تعرفون من الاستثناء المذكور في الحديث الولد الصالح ونحو ذلك كما قال في الحديث السابق أحياء يعني ما نقول أحياء بخصوص المعراج هذا فإن الأنبياء أحياء بغض النظر عن حقيقة هذه الحياة وأنها ليست كحياة الدنيا فهي حياة برزخية المهم النص إذا جاء وجب الاستسلام له لكن لا يجوز بناء الاستنباطات والأحكام الشرعية كما تنقل أنت الآن عن الشعراوي هذا انه الله نفعنا بموسى
نعم
إيه الله نفعنا بموسى بتقدير الله عز وجل لذلك يعني والخمسين صلاة اللي جعلت خمس بدها تصير خمس سواء جرى الحديث بين موسى وبين الرسول عليه السلام او لم يجر واخيرا اقول كلام الشعراوي قد يرد على بعض الناس اللي ما عندهم علم ناضج لكن لا يرد على كلامنا السابق نحن قلنا أن الميت إذا مات ينقطع عمله الذي يزداد به قربا إلى الله عز وجل أما لا ينقطع العمل عنه مطلقا فأقل شيء هو يرى مكانه في الجنة هذا ليس عملا أقل شيء يرى مكانه في النار والعياذ بالله هذا عمل فضلا عن الصلاة وقيام وركوع وسجود أو قصة موسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج هذا طبعا لا ينكر لأنه شيء ثابت
لكن ليس معنى ذلك أن هذا العمل اللي قال عنه الرسول انقطع لم ينقطع. لا، هذا العمل اللي هو عمل تكليفي انقطع بلا شك.
هل حياة يعني الكافر ما هو حي حياة برزخية أيضا؟
نعم،
الكافر ما هو حياة برزخية في قبره؟
لكان
إذا التخصيص ليش إذا التخصيص للأنبياء يعني وعد نفسه فيكم؟
لكن نحن سبقنا.
نعم،
نحن سبقنا. نحن اليوم كنا عنده، نحن اليوم كنا عنده صباحا
وبعد
كنا اليوم
لا 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 لا
لا لا لا. هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج؟ وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟ السحر إذا صح نسميها علما فهو مثل العلم النصوصي والشقاوي وطعن في الناس وقتل وسفك الدماء إلى آخره، فهو في الإسلام محرم بلا شك، لأن علم السحر يقوم على تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك هذا السحر لا يتعاطاه إلا أحد رجلين، إما كافر وإما مسلم فاسق لا يتقي الله عز وجل ولا يتبع شريعته. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال: حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته لما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك لا يجوز تعلم هذا العلم لما بينا آنفا وما يتوهمه بعض الناس. وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق، فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة،
والله عز وجل والساحر
ولا يتبع شريعته، والسنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة، وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها في زعمهم إلى استكشاف الغيب. ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال: حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر تقطع رقبته ولا يبقى ولا يحافظ على حياته بما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة. لذلك ما يجوز تعلم هذا العلم لما بينا آنفا، وما يتوهمه بعض الناس، وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو تعلم السحر ولا تعمل به، فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا، وإنما هو شعر: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه. أما ما جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعر السحرة، وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق، فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر، لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم، لأن من أقوى أسباب الاستغلال هو الانفراد بعلم ما، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة، والملك وساحره من جهة أخرى، فإن ذلك الملك الذي حفر الأخدود وعذب المؤمنين وحرقهم بالنار هو كان ملكا كذابا جبارا، كان استعبد شعبه بواسطة ساحر كان لديه، فلما أسن هذا الساحر وشاخ وكبر طلب منه الملك أن يختار من شعبه غلاما ذكيا ليعلمه السحر ويكون خليفته من بعده، أي يستغله الملك كما استغل ذلك الساحر في تسلطه على شعبه. ثم جرى ما جرى من القصة الثابتة في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما وقع اختيار الساحر على ذلك الغلام أمال قلب الغلام إلى راهب كان يمر به كل يوم مصبحا إذا انطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر. فأثر بكلام الراهب وركن إليه إلى أن وقعت له معجزة. وكان إذا خرج من أهله في طريقه إلى الساحر مر على الراهب ووقف عنده يتعلم منه العلم والحكمة، فيتأخر بسبب ذلك عن الوصول إلى الساحر في الوقت المعين له فيضربه الساحر. ثم إذا عاد مساء إلى أهله ومر على الراهب تأخر عن أهله فضربه أهله، فشكى أمره إلى الراهب يوما وقال له أنا ما بين أهلي وما بين معلم الساحر ضربني، تأخرت عن أهلي ضربوني، تأخرت عن الساحر ضربني. قال فإذا قال لك الساحر لم تأخرت قل أخرني أهلي، وإذا قال لك أهلك لم تأخرت قل أخرني الساحر.
يجوز الساحر كذا؟
إيه العوام أنت لسه تعمل تعرف يجوز هل ولا يجوز وهو جاء في الحديث. وذات يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف فأطل فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤوا لا على قتلها ولا على مجاوزتها. فهو كإنسان من جملة هذا الجمهور رفع يديه قائلا اللهم إن كان الرب إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة. فما أتم كلامه إلا وانطلقت فلم يكن شيء وانطلق الناس يمشون، لكنهم انتبهوا إلى أن سلوك الطريق وذهاب الآفة كان بعدما دعا هذا الغلام الصغير تلك الدعوة. أخذوا نعم ضربها في حجر يمكن أنا بعيد عاد فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به. فوصل خبره فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى، فأرسل خلفه فقال له عافني. قال الله الذي يعاف إن شئت، دعوت لك ربي أن يعافيك على أن تؤمن بربي. فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون يعني. فقال الوزير آمنت برب الغلام، فدعا الغلام ربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصيرا. دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي. قال هل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك. فأمر به فقلت. بعد أن كان توضح منه من أين جاءته هذه الفتنة، وزيره وسعد الأيمن كفر به، هذه فتنة ستمشي ولذلك يريد أن يستأصلها. فلم يزل بالوزير حتى دل عن الغلام. بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء بالغلام. يا رشيد الآن فدل على الراهب، وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني. مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى الاعتراف به. فأرسل الملك وراء الراهب
وطلب منه أن يشكر بربه وليمن به فأبى فنشره بالمنشار حتى وقع على الأرض فالقتين والراهب لا يرتد عن دينه. ثم جاء دور الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأخذوه إلى أعلى جبل ثم يربوا به من قمة الجبل إلى الأرض من شرميتا. فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع إليه قائلا اللهم اسقني من كيف شئت. فتزلزل الجبل من تحت أقدامهم وماتوا جميعا في سفن الجبل قتلى. ونزل الغلام يمشي حتى وصل أمام الملك فكاد يجن نونه. قال له كيف هذا؟ قال كفانيه ربي تبارك وتعالى. فأمر سلة أخرى من جنده وأمرهم أن يأخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينة صغيرة فإذا وصلوا إلى وسط البحر أن يرموه في البحر. فأخذوا لما دخلوا به البحر قال اللهم اكفنيه كيف شئت. فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو. أخذ يمشي على الماء إلى وصل ضر الملك فارتاب منه الملك غيظا شديدا فقال له الغلام إنك لن تصل إلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال ما هو؟ قال أن تجعل للناس ميعاد يجتمعون فيه ليوم عظيم ثم تأخذني وتضعني على الخشبة تصلبني على الخشبة ثم تأخذ حربة من كلالتي وتقف بعيدا عني ثم ترميني بها قائلا بسم الله رب الغلام. فإذا أنت فعلت ذلك وصلت إلي وقتلتني وإلا فلم تسلط علي. فأعلن الملك لميقات يوم عظيم واجتمع الجمهور من الشعب ووضع الغلام على الخشبة ووقف الملك أمامه بعيدا عنه وأخرج من سنان الغلام حربة وقع قائلا بسم الله رب الغلام ورماه بها فأصابه في صدره ووضع يده هكذا وأسلم روحه. فلما رأى الجمهور أن الملك لم يستطع الوصول الغلام إلا حينما ذكر اسم رب الغلام كفروا بالملك وآمنوا برب الغلام فكان هو كما يقال اليوم كبش الفداء. فحينئذ أمر بحفر الخدود الأخدود وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن كما هي معروفة. فكان الناس ما بين متردد ومتراجع وبين مقدام لا يبالي بالنار حتى جاء دور امرأة وهي تحمل الصبية لها في حضنها فلما رأت النار أشفقت على نفسها وعلى غلامها فسمعت الغلام يناديها بأعلى صوته اصبري يا أماه فإنك على الحق. طلبت نفسها في النار مع غلام. تلك هي قصة الغلام والسافر. الشاهد أنه من المعلوم من التاريخ السابق أن الملوك كانوا يستغلون السحرة وقصة سحرة فرعون مذكورة في القرآن أكثر من مرة. فأراد الله عز وجل في زمن من الأزمنة المتقدمة أن يجعل السحر عاما في الشعب حتى يميز المعجزة من الأمر اللي هو مصدر وأتى من آثار السحر ودجل. السحر لعلمهم بالسحر لما رأوا معجزة موسى ميزوها وما قالوا هذه سحر أيضا ولذلك قروا سجنا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. لهذه الحكمة أنزل الله عز وجل ملكين اثنين وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمع أن الملائكة نزلوا لقصد حسن كانوا على علم رب العالمين بأن هذا العلم قد يضرهم وقد يكون فتنة وبلاء عظيما لهم، فكانوا ينصحون المتعلم فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لهذا لا يجوز في الإسلام تعاطي علم السهر، لأنه كما قلنا في أول الكلام إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا تعليقي لما يتأثر على علم السهر. أما ما هو العلاج فليس هناك إلا شيء واحد، وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع خاشع مع قراءة المعوذتين بصورة خاصة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا كان هناك إنسان يظن أنه أصيب بشيء من سهر هؤلاء الدجالين، أما الذهاب إلى ساحر من هذا الجنس فهو شرك، واستعانة على محاربة الشرك والشرك نفسه، وهذا أمر لا يجوز.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ومنهم من ذهب لأن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين أشرعوا أنتم معه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب لأن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه،
ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه ومن كان بعيدا عنه فأخر عنه وعقب بتأمينه على تأمينه. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في مرة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وتترك الحقيقة. وهذا الشرط مفقود ها هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور، إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص حين ذات بإضافة الحقيقة إلى المجاز، لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام أكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره، كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته، وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليتم به أي ليقتدى به، فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به إنما هو اقتران معه، وهكذا كل الأذكار، وهكذا أخيرا قولك معي إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من النهي العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد فراغ إمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائد يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بالتأمين، وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس للغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد ففي الأردن مثلا، في الحجاز، في السعودية بصورة عامة، في مصر، في المغرب، وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر دار السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة، وحتى في هذا المكان فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون، وقبل أن يتنفس حتى يتمكن من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا، يعني أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام آية الآية، وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة السد الذريعة فتقتضي حين ذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول، لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة في تأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي بمسابقة الإمام تقدما من جهة، وهذه المسابقة وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء، ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ، فإذا كان يقرأ بسرعة هو لا يمد نفسه وصوته بآمين، وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدها ست حركات فهو سيقول آمين، وبينما يبتدئ هو ينتهي بكل المبتدئين انتهوا. فسابقوا الإمام سابقة لا يكاد يكون بها إنسان عالم مسلم. فإذا ما لقن المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر قول عليه السلام إذا أمل فأملوا، إلى ذات قيل بينهم وبين مسابقتهم الإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته، فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمل الإمام فأملوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر أن هذا